أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بالقسم الثاني من أقسام التعارض غير المستقر، توجد نقطتان لا بد من الإشارة إليهما متعلقتان بالبحث السابق بحث الحكومة، وهاتان النقطتان وإن أشير إليهما بالأمس لكن قد لا تكون الإشارة كافية. النقطة الأولى حول القسم الثالث من أقسام النظر من قبيل لا ضرر في القياس إلى أدلة الأحكام الأولية وأمثال ذلك. قد يخطر في الذهن كما خطر في ذهن بعض الأخوة أنه طب هذا صار مثل الإعداد النوعي، ممكن كان لا ليس كذلك. فرق بين الإعداد النوعي وبين هذا اعتبار أن الإعداد النوعي يعني أن يكون سنخ هذا الكلام في نظر العرف السلام عليكم معدا لتفسير ذلك الكلام من قبيل الخاص بالنسبة للعام أو من قبيل المقيد بالنسبة للمطلق، بغض النظر عن المضمون والمحتوى. يعني نفس هذا الكلام نوعه سواء كان مضمونه هذا المضمون أو ذاك المضمون، المضمون غير دخيل، وإنما نوعية الكلام يعتبر هذا الكلام شارحا لذلك. مضمون الخاص أيا كان بالأخراء الخاص شارح للعام، مضمون المقيد أيا كان المقيد شارح للمقيد. أما في القسم الثالث من أقسام النظر لا، المضمون دخيل، يعني العرف لا يتقبل هذا المضمون إلا إذا كان مسبقا قد ورد ذلك المضمون. فلا ضرار يكون لا معنى له عرفا إلا إذا كانت هناك أدلة فعلا دالة على وجود أحكام في الشريعة. أريد أن أقول أن المضمون دخيل في القسم الثالث من أقسام النظر، الملحوظ المضمون، مضمون هذا الكلام غير متقبل عرفان إلا إذا فرض في مرتبة سابقة وجود مضمون آخر وهو مضمون دليل المحكوم. فهذا هو الفرق، هذا ما يسوي إعداد نوعي، نوع ما يكون نوع هنا، نوع هذا الكلام يكون شارح من ذلك، لا نوعية لا ضرر، وإنما مضمون لا ضرر لا يتقبل عرفا إلا إذا كان هناك مضمون للدليل المحكوم لدليل الأحكام الأولية. أما الخاص بغض النظر عن مضمونه، هو الكلام الخاص يعني الكلام الأويق دائرتان مضمونه أيا كان، الكلام الخاص نوعا شارح للكلام العام أو الكلام المقيد شارح للكلام المطلق. هناك النظر إلى الشيء تتعبر النظر إلى الصورة والشكل في الأداب النوعي بغض النظر عن المادة والمضمون والمحتوى. هنا في القسم الثالث من أقسام النظر، النظر الملحوظ المضمون والمادة وليس الصورة والشكل. خب هذا بالنسبة للنقطة الأولى. والنقطة الثانية أيضا ما قد تخطر في ذهن بعض الأخوة، لأنه خب لا ضرار مثلا بالقياس إلى أدلة الأحكام الأولية يعتبر مثلا يقيد إطلاق أدلة الأحكام الأولية، كما بعض الأخوة بعض اللحظ ذكر هذا المعنى. وهذا أيضا لا، ليس هكذا، يعني ليست النسبة بين لا ضرر وبين أدلة الأحكام الأولية نسبة المقيد والمطلق، بحيث نقول أدلة الأحكام الأولية تدل على وجوب الصوم مثلا مطلقا سواء كان مضرا أم لم يكن مضرا، فيأتي لا ضرر ويقيد ويرفع وجوب الصوم الضرري. طب هذا غير صحيح، لا ضرر حاكم على دليل وجود الصوم وليس مقيدا، وإلا إذا أردنا أن نلحظ إطلاق دليل وجود الصوم ونلحظ لا ضرر بالقياس إلى ذلك الإطلاق، نسبة لا ضرر بالقياس إلى ذلك الإطلاق ليست نسبة المقيد بالقياس إلى المطلق، قل لا ضرر هم مطلق من ناحية أخرى، لا ضرر يدل على نفي الحكم الضرر أي حكم الضرر، سواء كان هذا الحكم هو وجوب الصوم أو وجوب الصلاة أو وجوب البوص أو وجوب الوضوء أو أي حكم آخر، نفي الحكم الضرر بشكل عام. دليل وجوب الصوم يدل على وجوب الصوم سواء كان ضرريا أم لم يكن، فتكون النسبة بينهما عموم وقصور من غير، ففي مادة الاجتماع يحصل التعارض المستقر مو نسبة مقيد ومطلق، يعني في الصوم الضرري دليل وجوب الصوم يقول هذا بإطلاقه يشمل هذا الصوم، يقول هذا واجب، لا ضرر يرفع، فيتعارضان تعارضا مستقرا، ما تحصل نسبة التقييد والإطلاق، إنما النسبة هي ما قلنا الحكومة، يعني العرف عندما ينظر إلى مفاد لا ضرر لا يتقبل هذا المفاد إلا إذا كان مسبقا توجد أدلة تدل على وجود أحكام في الشريعة، يعني أصل وجود حكم في الشريعة هذا يجب أن يكون مفروع عنه مسبقا حتى يأتي إلى ضرر ويقول الحكم الضرري، وهذا هو الحكومة الحصين من القسم الثالث، يعني النظر هذه القسم الثاني. خب الآن والذي لعله المرزة هو نفسه أيضا من المشهور، يعني يوجد اتجاه مشهوري في تفسير لا ضرر يفسره بنفي الحكم الضرري، ويوجد اتجاه آخر نفي الضرر، نفي الضرر معنى نفي وقوع ضرر، والضرر موجود تكوينا لا معنى لأن ينفيه النبي صلى الله عليه وسلم، ضرر يحصل لي يحصل لك يحصل لهذا يحصل لذاك، هذا لا معنى لنفيه، نفي الضرر التكوين، فليس نفيا للموضوع وهو الضرر، نفي الصوم الضرري، صوم ضرري موجود، الصوم قد يكون ضرريا على الإنسان قد يكون مفيدا، يعني النبي يريد يقول ماكو صوم ضرري، صوم ضرري اكو، ماكو وجوب للصوم ضرري، مو انه ماكو صوم ضرري.
ما نفى الموضوع
لا ضرر يعني لا حكم، اذا فسرنا لا ضرر بلا حكم ضرري، اذا فما ينفي الموضوع، ينفي الحكم لا ضرر اذا فسرناه بنفي الحكم الضرري كما هو المعروف والمشهور. يعني الرأي السائد في تفسير لا ضرر هو أنه جين في الأحكام الضررية، ما جين في الأضرار، ها؟ أضرار قائمة موجودة، ينفي الأحكام الضررية. بناء على هذا التفسير قول لا ضرر ما ينفي موضوع دليل وجوب الصوم، موضوع دليل وجوب الصوم الصوم هذا لا ينفي، جين في حكم وهو الوجوب، بينما المرجع خصص الحكومة بما إذا كان الدليل الحاكم شنو ينفي شرط الدليل المحكوم، يعني شرط القضية الشرطية. فجد أنه قال الحاكم لا يعارض المحكوم لأنه يضيف إليه شيء جديد، يعني ينفي شرطه، ينفي موضوعه. وإذا كانت الحكومة عبارة عن أن يأتي دليل وينفي شرط دليل آخر، إذن ماذا تقولون في مثل لا ضرر بقياس إلى دليل وجوب الصوم؟ هل أن لا ضرر ينفي شرط دليل وجوب الصوم؟ الاتجاه هذا قاصر عن أن يفسر لنا الحكومة. أما أنكم تقولون أنه ماكو حكومة بين لا ضرر وبين دليل وجوب الصوم، إذن ما هي العلاقة؟ إذا ليست حكومة فلا بد أن تقولوا تعارض مستقل في مادة الاجتماع كما شرحته قبل قليل، وهذا لا يتلزم لي أحد. يعني هل يتعامل المرزا مع لا ضرر بالقياس إلى أدلة الأحكام الأولية معاملة المتعارضين نحو العام والخاص من وجه؟ أبداً، لا بد أن يتعامل معهما معاملة الحكم. وكيف تفسر إذا أنت اتجاهك في الحكومة أن الحكومة هذه؟ وكيف هنا؟ ما كيف؟ بعد ذلك نأتي إلى القسم الثاني من أقسام التعارض غير المستقر، وهو التقييد، أن يأتي دليل مطلق ويأتي دليل آخر يدل على التقييد. هذا الدليل الدال على التقييد يتصور على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون هذا الدليل دالا على التقييد بعنوان التقييد، يعني لسانه لسان التقييد. افرضوا الدليل المطلق عبارة عن أعتق رقبتا، وهذا مطلق، والدليل الدال على التقييد يقول الرقبة مقيدة بالإيمان، هو الدليل هكذا يقول، يقول الرقبة مقيدة بالإيمان أو مشروطة بالإيمان، أو الكفر مانع عن الرقبة، ما يفرق سواء يبين الشرطية الإيمان أو يبين مانعية الكفر، لا فرق. بالأخرى لسانه لسان تقييد الرقبة المطلقة الموجودة في ذلك الدليل الأول. هذا قسم. هذا القيس خارج عن تحت المطلق والمقيد، هذا يدخل في الحكومة، يعني في الواقع هذا الدليل الثاني الذي يكون لسانه لسان التقييد راح يكون ناظر إلى الدليل المطلق، يعني يقدم عليه بالحكومة لأنه يشرح المقصود من ذلك، يدخل في الواقع، يدخل في القسم الأول من أقسام النظر، وهو أن يكون الكلام شارحا واضحا في أنه جاي يشرح ذلك، مثل أي، مثل أقصده، أعني، هذا نسي مثل ذلك. إذا يقول أعتق رقبة بعدين يقول الرقبة مقيدة بالإيمان، هذا واضح أنه أعني بالرقبة الرقبة المؤمن، فيكون حاكما ويقدم عليه بالحكومة. القسم الثاني أن يكون هذا الدليل الدال على التقييد لا، ليس في لسانه تقييد، ما يدل على التقييد بعنوان التقييد كما كان في القسم الأول، وإنما يدل على حكم ثابت لحصة من حصص المطلق، الدليل الأول دل على ثبوت الحكم للمطلق، الدليل الثاني دل على ثبوت الحكم لحصة من حصص الله تعالى. وهذا الحكم الذي دل عليه الدليل الثاني أنه ثابت بحصة من حصص المطلق، هذا الحكم من سنخ ذلك الحكم، يعني مثله من سنخه. إذا ذاك وجود هذا هم وجود، إذا ذاك حرمة هذا هم حرمة. افرضوا الدليل الأول دل على وجوب أكثر وخمس آخر، الدليل الثاني قال أعتق رقبة مؤمن، أثبت سنخة نفس الحكم، يعني ذاك وجوب هذا هم وجوب، أثبت سنخ الحكم الثابت للمطلق أثبته لحصة من حصص المطلق، هذا القسم الثاني. طب هذا القسم قبل أن ننتقل إلى القسم الثالث، هذا القسم ما هو حكمه؟ هنا هذا يسموه المثبتين، يعني المطلق والمقيد المثبتين، أعطيك رقبة أعطيك رقبة المؤمن. هنا تارة لا عين لنا من خارج هذين الدليلين، لا يوجد لنا علم من خلال مثلا إجماع أو ضرورة فقهية أو مثال فقهي بين الأصحاب أو من خلال أي شيء آخر، بالأخرة لا يوجد لنا علم بوحدة الحكمين المذكورين في هذين الدليلين، ما عندنا علم يقين بأن الحكم واحد، يعني نحتمل أن هناك حكمين، أحدهما وجوب عتق مطلق رقبة كما هو مذكور في الدليل الأول، والحكم الآخر وجوب عتق الرقبة المؤمنة كما هو مذكور في الدليل الثاني. نحكم أن للمولى حكمين وتشريعين مستقلين، ذاك وجوب وهذا وجوب، صح، هذا الحكمان من سنخ واحد، يعني سنخهما الوجوب، طبيعي الحكم واحد لكن شخص الحكم مختلف، ذاك وجوب بملاك وهذا وجوب آخر بملاك آخر، وجوبان كل منهما بملاك، يوجد ملاك في عدة مطلقة، مطلقة الإنسان يؤخر هذا فيه ملاك، المولى ناظر هناك إلى ملاك ومصلحة في عدة مطلقة، ويوجد ملاك آخر أيضا في نظر المولى خاص بعتق الرقبة مؤمنا، وهو الكون للإيمان، يعني تقييما للإيمان، على كل هناك مصلحة وهذه مصلحة أخرى، هناك وجوه وهذا وجوه آخر. إذا لم نحرز وحدة الحكم بأن احتملنا تعدده، خلاص بعد لا يوجد تعارض بين كلامين، حكمان كل منهما له ملاك وكل من الحكمين ثابت على موضوع غير موضوع الآخر، شنو التنافي؟ لا يوجد أصلا تعارض، حتى تعارض غير مستقر ماكو، يعني يخرج هذا عن كونه من أقسام التعارض أبدا، كل الدليلين يخرج.
كل شيء
تقول تداخل هذا بحث آخر، أنه إذا اجتمع وجوبان على شخص فهل يمكن أن يمتثلهما بامتثال واحد، هذا دخلنا في بحث آخر، بالأخرة من هذا البحث انتهينا، وهو أنه بين الدليلين لا يوجد أي تعارض، الدليلان يدلان على حكمين لموضوعين بملاكين، هسه يمكن امتثال هذين الحكمين بعملية واحدة بأن امتثل رقبة اعتق رقبة مؤمنة فأكون امتثلت الوجوب الأول وامتثلت الوجوب الثاني معا بعملية واحدة، هذا بحث آخر، هذا يدخل في البحث عن تداخل الوجوبات في الامتثال. و بحث آخر. طيب إذا فهذا القسم الثاني. أما إذا لم يكن الأمر كذلك بأن علمنا من خارج هذين الدليلين من نفس الدليلين فما يصير واضح. إذا علمنا من خارج الدليلين أن الحكم واحد يعني من الإجماع أو من الضرورة الفقهية أو أي منبع آخر أحرز الفقيه أنه لا يوجد هنا للشارع حكمان وإنما شخص الحكم واحد، أكو وجوب واحد، أكو تكليف واحد، ماكو تكليفين على المكلف. يعني علم الفقيه وأحرز هذا المعنى أنه التكليف واحد. إذا أحرزنا وحدك الحكم في المقام حينئذ يقع التعارض بين هذين الدليلين بين هذين الكلامين، ما دام احرزنا ان كلا الكلامين يدلان على حكم واحد بملاك واحد. وهذا الحكم الواحد الكلام الاول ظاهر في انه شنو هذا الحكم الواحد مطلق ثابت لمطلق الرجل، بينما الكلام الثاني ظاهر في ان هذا الحكم الواحد غير ثابت لمطلق الرقبة وإنما هو ثابت لخصوص الرقبة المؤمنة باعتبار قاعدة احترازية القيود التي قرأناها سابقا التي تقول أن كل قيد يذكر في الكلام فإنما هو مراد ما قاله يريده. يعني شخص هذا الحكم مقيد بهذا القيد، شخص هذا الحكم مو مطلق. فما دام الحكم شخصه واحد يعني علمنا هذا من الخارج أن هناك شخص حكم واحد لا يوجد حكمان بالشارع، يوجد حكم واحد شخصي يعني وجوب واحد شخصي ثابت بملاك واحد. ما دام أحرزنا فهذا الوجوب الشخصي الواحد هذا الدليل الأول يقول يعني له ظهور لأنه ثابت لمطلق الرقبة، الدليل الثاني ظاهر لأنه ثابت بخصوص الرقبة المؤمنين فيقع التعارض. حينئذ ما هو حكم هذا التعارض؟ الحكم هو أنه إن كان الخطابان متصلين كما قلنا سابقا القرينة المتصلة تمنع من أن ينعقد ظهور تصديقي للقرينة، فسوف لا ينعقد للكلام الأول أصلا ظهور في الإطلاق، لأن الإطلاق كما تقدم في بحث الإطلاق في الجزء الأول الإطلاق متوقف على عدم ذكر ما يدل على القيد في الكلام، بينما المفروض أنه في نفس الكلام يوجد ما يدل على القيد باعتبار أنه يعني متصل بهذا الكلام واحد. فما دام الكلامان كلاما واحدا فإذا يوجد في الكلام ما يدل على القيد مع وجود ما يدل على القيد في الكلام لا ينعقد للكلام إطلاقا. الإطلاق شرطه الأساسي عدم ذكر القيد في الكلام، فواضح أنه لا يوجد حينئذ لا توجد مشكلة. أما إذا كان الخطابان منفصلين في خطاب قال أعطف رقبة وفي خطاب منفصل قال أعطف رقبة مؤمنة، هنا الخطاب الأول انعقد له ظهور تصديقي في الإطلاق، وهذا الظهور التصديقي في الإطلاق يتنافى مع ظهور الكلام الثاني كما قلنا، لأن شخص الحكم واحد أخرجناه من الخارج. ما دام شخص الحكم واحدا إذن فيتعارض الخطابان. فإذا تعارض الخطابان حينئذ يقدم الخطاب الثاني على الخطاب الأول وفقا لنظرية الجمع القاطعي، باعتبار أن الخطاب الأول صحيح له ظهور تصديقي في الإطلاق لكن هذا الظهور إنما يكون حجة عند العقلاء ما لم يعد المتكلم كلاما ثانيا لشرح المراد النهائي من ذلك. أما وقد أعد كلاما ثانيا لشرح المراد النهائي من ذلك فذاك الظهور التصديقي في الإطلاق ليس حجة، وهذا معناه أن الكلام الثاني أصبح قليلا ومقدما على الكلام الأول بالجمع العرفي بنقطة القليلية. تحت لا ليش بقى
صار عن التصوير
عن لسانه ليس لسان التقييد، كيف يكون ناظر الى ذلك؟ مو حكومة، هو في عرض الحكومة تقييد، هذا اخو الحكومة مو ابنه، ذاك الأول ابن الحكومة يصير يعني مصداق من مصادق الحكومة، هذا لا، هذا عبيلة، هذا قسم آخر من أقسام القيدين، يعني هذا إعداد نوعي، ذاك كان إعداد شخصي، هذا إعداد نوعي، فيكون حينئذ. طبعا هناك اتجاه آخر ينسب للشيخ على ما ببالي، تقدم هذا الاتجاه في بحث الإطلاق حيث تكون هذا الاتجاه، كان يقول انه لا، الدليل الدال على التقييد حتى لو كان منفصلا فهو شنو يهدم اصل ظهور ذاك الدليل الاول. نحن قلنا انه لا يهدم اصل الظهور، يرفع حجيته، لكن هذا الاتجاه يقول انه لا يهدم اصل الظهور، وهذا الاتجاه قائم على القول بان مقدمات الحكمة أو قرينة الحكمة التي هي أساس الإطلاق هذه متقومة بأن لا يذكر المتكلم القيد ولو منفصلا، ولو في كلام منفصل، أما إذا ذكر القيد ولو منفصلا فلا ينعقد لكلامه الأول ظهور في الإطلاق. طبعا هذا الاتجاه نحن ناقشناه في محله في بحث الإطلاق، وحيث قلنا أن كبرى قرينة الحكمة، قرينة الحكمة كان لها صغرى وكان لها كبرى، كبراها هي الظهور الحالي الذي هناك كنا نعبر عنه بالظهور الحالي السياقي، يعني ظهور حال المتكلم في أن ما لم يقله لم يرد، وحيث لم يقل القيد في الكلام إذن لم يرد القيد، القيد غير كثير في مواضع الجد، ما لم يقله لم يرده، هذا الظهور الحالي السياقي للمتكلم هذا اقتضاء شنو؟ هناك شرحنا قلنا هذا الظهور الحالي يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده في شخص هذا الكلام، ليس في مقام بيان تمام مراده في مجموع كلماته من الآن إلى آخر عمره، بحيث الناس يكون يصرون لعله في أواخر عمره ذكر في شيء اللي يدل على مراده قبل 10 سنين 20 سنة، هذا خلاف الظهور الحالي للمتكلم. الظهور الحالي العرفي لكل متكلم هو أنه أصبح عندما فتح فما أصبح بصدد بيان مراده في شخص هذا الكلام، كل مراده يريد هنا يبين، أما أنه بصدد بيان نصف مراده هنا ونصف مراده سوف يبينه بعد 20 سنة هذا خلاف واحد حالي خلاف. ولذا قلنا أن ديدن الشارع في الاعتماد على القرائن المنفصلة في هذا ديدن على خلاف ديدن العرف، العرف لا يعتمد على القرائن المنفصلة في مقام بيان مراده، العرف كل ما يريده يبين فيه في شخص هذا الكلام، كل مرامه ومراده يبينه في شخص هذا الكلام، لا أنه يوزعه على مجموع كلماته فيبين جزءا من مراده في كلامه ويبين جزءا آخر من مراده في كلام ثاني ويبين جزءا ثالثا من مراده في كلام ثالث، هذا خلاف ديدن العرف. فإذن ما دام في شخص هذا الكلام لم يبين المتكلم قيدا
لم يقل البيت، إذن ينعقد لشخص هذا الكلام ظهور في أن ما لم يقله لم يرد، يعني ينعقد ظهور في الإطلاق. فحتى لو ذكر بعد ذلك القيد في كلام منفصل فذاك المقيد المنفصل لا يرفع هذا الظهور. نعم يرفع حجيته بما قلناه الآن، لأن دليل حجية هذا الظهور مقيد ومشروط به أن لا يأتي، أن لا يعد المتكلم كلاما ثانيا لشرح هذا. أما وقد أعد كلاما ثانيا لشرح هذا فهذا بعد مو حجة، هذا الظهور مو حجة، مو أنه ما أكو ظهور، هنا ظهور موجود لكن ما يعتمد عليه عند العقلاء في فهم المراد الجدي. خب هذا القسم الثاني. القسم الثالث من أقسام الدليل الدال على التقييد هو أن يدل هذا الدليل على ثبوت حكم لحصة من حصص المطلق، وهذا الحكم مضاد للحكم المذكور في الدليل المطلق، مو من سلسل أصلا ضده. في دليل المطلق قال أعتق رقبا، أعتق رقبا. في دليل آخر في خطاب آخر قال لا تعتق رقبة كافرة، لا تعتق هنا حرمة، نهي هناك وجوب أعتق هنا حرمة، هو الحرمة مضادة. فالدليل المطلق يثبت الوجوب لعتق مطلق الرقبة، والدليل الدال على التقييد يثبت الحرمة لكن لا لمطلق الرقبة، لحصة من حصص لأن إذا صار لمطلق الرقبة راح يكون تعارض مستقرا ويخرج عن جمع العرف، لا لحصة من حصص. هنا إذا كان الأمر من هذا القبيل فتارة يكون هذا النهي في لا تعتق رقبة كافرة يكون نهيا إرشاديا، يعني يستظهر منه أنه نهي إرشادي وليس نهيا تكليفيا، يعني مو حرمة تكليفية، ما يريد يبين حرمة تكليفية لعتق الرقبة كافرة، وإنما يريد أن يخبر ويرشد إلى أن شرط صحة عتق الرقبة هو الإيمان. فإذا اعتقت رقبة كافرة هذا عتقك مو صحيح، إرشاد إلى شرطية الإيمان أو قل إرشاد إلى مانعية الكوف، ما يفرق سواء قلنا الإيمان شرط أو قلنا الكوف مانع. إذا كان النهي نهيا إرشاديا إلى الشرطية أو إلى المانعية هم هذا خرج، دخل في القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة للتكييف التي ذكرناها اليوم، يعني راح يصير حكومة، لأنه من قبيل أن يقول أعتق رقبة ثم يقول الرقبة مقيدة بالإيمان أو الكفر مانع عن الإيمان، فش راح يصير؟ قلنا هذا راح يكون شنو ناظر خلالك وشارح إليك، دخل في القسم الأول. أما إذا افترضنا النهي هنا نهيا تكليفيا، يعني حرم يثبت حرم لكن يثبت وجوب العتق لمطلق الرقبة، وهذا يثبت الحرمة التكليفية لعتق الرقبة الكافرة، فيحصل التعارض، وجوب وحرمة حكمان مضادان، أحدهما ثابت بمطلق الرقبة الذي يشمل الكافر ويشمل المؤمن، والآخر ثابت للرقبة الكافر. حينئذ هنا سوف يحصل التعارض، والتعارض هنا بعد ما متوقف كما كان في القسم الثاني غير متوقف، التعارض هنا على أن نحرز وحدة الحق. في القسم السابق كان التعارض متوقفا على أن نحرز وحدة الحق، يعني أن نعلم من الخارج من الإجماع من الضرورة من التسالم التفصيلي أو من أي منبع آخر نعلم ونحرز وحدة الحق، بحيث لو كنا نحتمل تعدد الحق ما كان يوجد تعارض في القسم السابق. أما هنا لا، سواء أحرزنا وحدة الحكم
فالتعارض موجود، هذا هو واضح إذا أحرزنا وحدة الحكم. أو حتى إذا لم نحرز وحدة الحكم احتملنا تعدد الحكم، يعني حتى لو احتملنا أن للمولى حكمين بملاكين، أحدهما الوجوب وهو ثابت لعتق مطلق الرقبة، والآخر الحرمة وهي ثابتة لعتق الرقبة الكافرة، حتى لو احتملنا تعدد الحكم مع ذلك التعارض موجود. كيف يشرع المولى حكمين من هذا القبيل؟ يشرع وجوبا لعتق مطلق الرقبة الشامل للمؤمن والكافر، ثم يشرع حرمة لعتق الرقبة الكافرة. التعارض هنا على كل حال موجود بين الخطابين، سواء أحرزنا وحدة الحق أو لم نحرز وحدة الحق. أحرزنا وحدة الحق فكالقسم السابق، كما في القسم السابق إذا أحرزنا وحدة الحق كان في تعارض كما شرحنا، هنا تعارض موجود. إذا حكم واحد، هذا الحكم الواحد الدليل الأول يقول هو وجوب وثابت لمطلق، الدليل الثاني يقول هذا الحكم الواحد هو حرمة وثابتة للطرفين، فيقع التعارض حول الحكم الواحد. فإذا أحرزنا وحدة الحكم التعارض موجود، وإذا لم نحرز وحدة الحكم احتملنا تعدده أيضا التعارض. أي كيف يجعل المولى حكمين من هذا القديم؟ ما يمكن. فهذا هو الفرق بين هذا القسم والقسم السابق. في القسم السابق كان التعارض متوقفا على إحراز وحدة الحق من الخارج، أما هنا التعارض غير متوقف على هذا الإحراز. وعلى كل حال فما إذا أصبح الدليلان متعارضين فحكم التعارض كما قلنا في القسم السابق. إذا متصلان فما توقع ظهور، وإذا منفصلان يقدم هذا على ذاك بالقليل. يعني إذا احتملنا تعدد، لا
إذا ما علمنا بوقت
إذا يعني احتملنا تعدد الحكم.
إذا واحد يمكن عند استحباب
لا لا فلا موجود. ليش استحباب؟ وجوباني
تتطلبون من الوجوب يستحب
لا ليش؟ وجوب ليش استحباب؟ وجوباني ثابتان على موضوعين، أحدهما ثابت على مطلق الرقبة والآخر ثابت على الرقبة المؤمنة. هذا له ملاك وهذا له ملاك. تكليفين غادر أن يجي سؤال الأخ أنه هذين التكليفين يمكن أن 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 أمتثلهما بأن أعتق رقبة المؤمنة، فهم امتثلت الأول التكليف الأول الوجوب الأول، وهم امتثلت الوجوب الثاني بعدك. هذا بحث آخر راح يصير، بس بالأخير تكليفين وجوبين، لكن هل يتداخلان في مقام الامتثال أو لا هذا بحث آخر. تداخل الوجوبين في الامتثال وعدم تداخلهما هذا بحث آخر، أما وجوبين بالآخرين هذا الدليل يدل على وجوب وهذا الدليل يدل على وجوب آخر، فلا تعارض بينهم، كلا الوجوبين يؤخذ به، يعني نلتزم بوجود حكمين وتصريفين علينا. من قبيل أنه مثلا إذا بال إذا قول إذا 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 بلت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ، فإذا هنبال هنتوضأ، فهنا حكمان، لكن هل يمتثل هذين الحكمين بوضوء واحد أو لا؟ تداخل، هذا بحث التداخل الذي أظن تقدم هذا البحث في مكان ما أو ما تتقدم، يأتي يجوز يأتي يأتي هذا إن شاء الله في 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 تطبيقات في تطبيقات الجمع العرفي سوف يأتي، يعني أنه إذا أفرض قال إذا ظاهرت فأعتق، وقال إذا أفطرت فأعتق، فهو هم ظاهر وهم أفطر، فاجتمع عليه تكليفان، وجوب عد ووجوب عد، حكم تكليف، لكن يقدر أن يمتثلهما بأن يعتق رقبة واحدة. هذه هل تعتبر امتثال للوجوب الأول وهم تعتبر امتثال للوجوب الثاني؟ فهذا يأتي إن شاء الله. خب، التقييد إذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد، فدليل التقييد على أقسام. القسم الأول أن يكون دالا على التقييد بعنوانه، فيكون ناظرا بلسانه التقييدي إلى المطلق ويقدم عليه باعتباره حال، ويدخل في القسم المتقدم، يعني يدخل في الحكومة. القسم الثاني أن يكون مفاده ثبوت سنخ الحكم الوارد في الدليل المطلق، يعني لا ذاك وجوب هذا هم وجوب، لكن ثبوت هذا السنخ لمن؟ للمقيد. ثبوت للمقيد، هذا للمقيد متعلق بالثبوت، سنخ الحكم الوارد في الدليل المطلق يثبته للمقيد. كما إذا جاء خطاب أعتق رقبة ثم خطاب أعتق رقبة مفرد. وفي هذه الحالة إن لم تعلم وحدة الحكم، إذا لم نحرز أن الحكم واحد، يعني احتملنا وجود حكمين شرعا كل منهما بملاك فلا تعارض ويؤخذ بكلا الحكم، وإن علمت وحدة الحكم المدلول للخطابين، يعني علمنا من قبل ما أن الخطابين يدلان على حكم واحد بملاك واحد، حينئذ وقع التعارض بين ظهور الخطاب الأول في الإطلاق في قرينة الحكمة وبين ظهور الخطاب الثاني في احترازية القيود. وحينئذ فإن كان الخطابان متصلين لم ينعقد للأول ظهور في الإطلاق. لماذا؟ لأنه يعني الظهور في الإطلاق فرع عدم ذكر ما يدل على القيد في الكلام، بينما والخطاب الآخر المتصل يدل على القرينة، إذن فلا تجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. وإن كان الخطابان منفصلين انعقد الظهور في كل منهما، لما تقدم في بحث الإطلاق من أن الإطلاق ينعقد بمجرد عدم مجيء القرينة على القيد في شخص الكلام، حتى ولو جاء القيد في كلام آخر الإطلاق هنا انعقد، فيكون لدينا ظهوران تصديقيان متنافيان، ولحينئذ يقدم الظهور الثاني لأنه قرينة. طب من قال أنه قرينة؟ كيف نحرز القرينية؟ يعني كيف نحرز الأعداد النوعي؟ ذكرنا مقياسا في البحث السابق، ها انكسب مال الكسب، قلنا كل كلام كان على فرض اتصاله بالكلام الأول هادما لأصل الظهور فهو على فرض اتصاله هادم للحجم. هنا كذلك، هنا الكلام الثاني لو كسبناه بالكلام الأول راح نشوف أنه يمنع ظهور في الإطلاق، إذن فهو في فرض الاتصال قرينة. وقدم الظهور الثاني لأنه قرينة، بأي دليل قرينة؟ بدليل إعدامه، يعني بدليل أنه هو يعدم ظهور المطلق في فرض اتصال. وقد تقدم أن البناء العرفي على هذا، على أن كل ما يهدم يهدم بملاك القرينية. وهناك اتجاه يقول أن دليل القيد حتى لو كان منفصلا يهدم أصل الظهور في المطلق، بل ينسب إلى الشيخ. وهذا الاتجاه يقوم على الاعتقاد بأن قرينة الحكمة التي هي أساس الدلالة على الإطلاق متقومة، يعني قوامها بعدم ذكر القيد سواء متصلا أو منفصلا، فإذا ذكر القيد ولو منفصلا فمعنى أنه الإطلاق متام، يعني الظهور في الإطلاق متام. وقد تقدم في بحث الإطلاق إبطال هذا الكلام. القسم الثالث أن يكون مفاد الدليل الدال على التقييد إثبات حكم مضاد، مو سنخ الحكم، مضاد
في حصة إثباته في حصة من حصص المطلق، كما إذا جاء خطاب أعتق رقبة ثم خطاب لا تعتق رقبة كافرة، على يعني بشرط أن يكون النهي في الخطاب الثاني تكليفية لا إرشادا إلى مانعية الكفر عن تحقق العتق الواجب، وإلا لو كان إرشاد إلى مانعية الكفر أو إلى شرطية الإيمان هذا وإلا دخل في القسم الأول من أقسام الثلاثة المذكورة هنا الذي يرجع إلى الحكومة. وهذا القسم الثالث يختلف عن القسم السابق في أن التعارض هنا محقق على أي حال، يعني سواء علمنا بوحدة الحق أم احتملنا تعدد الحق، بالآخر تعارض موجود بلا حاجة إلى افتراض من الخارج، يعني بلا حاجة إلى أن نفترض العلم من الخارج بوحدة الحق. بخلاف القسم السابق فإنه التعارض هناك يحتاج إلى افتراض العلم من الخارج بوحدة. هذا الفرق بين القسمين. على كل حال هذا فرق بين القسمين، وإلا حكم القسمين واحد، ويتفق القسمان في حكم التعارض بعد حصوله. ما دام حصل التعارض في أي منهما، إذا حصل التعارض الحكم واحد، وهو إذ يقدم المقيد على المطلق في كلا القسمين بنفس الملاك السابق، باعتبار أن البناء العرفي على أن ما كان هادما للظهور في فرض الاتصال فهو هادم للحجية في فرض الانفصال، وهذا ينتظر. والحمد لله رب العالمين. غدا طب يوم 40 سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، البحث معطل بعد غد يوم الثلاثاء ان شاء الله نستمر، بل كم يعني كمل الكتاب، وهذا صار شو اسمه صار فلسم هذا الكتاب ما ينتهي. شهر كل يعني نقرأ يعني كل نضيف العطل أيضا مثلا، لأنه في ربيع شكات يقوم ما أظن يقوم هواي
صور الحوض
حوضة فإلى إلى 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 رحيل رحيل الإمام خميني رحمة الله عليه، وبعد تعطل يعني نصف فردان يعني 14 من يوم 14 فردان بعد أحرم إيه مثلا عايشي يعني لا أكثر من 10 لا 12 ربيع عايشي من يوم 12-13 ربيع فالحوزة تعطل، لأن رحيل الإمام 15 خلداد وخميس وجمعة وراهم بعد امتحانات الحوزة، فالدروس تعطل عادة. فإحنا إذا احنا ما متفقين بيهم، بس من تصير أجواء العطلة بعد أخاف هو هذا العدد هم يتقوص قل لي في اليوم نشوف بس الشيخ مع العمل الأجري.